بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 12 على 1.
طيب المعيّر متأثر لسه في الصورة التي نحن ما عاش آنفا، لكن هذه مبارك جامد في ذلك الرجل. أنا بتصور لو كان
إذا ظهر
ظاهر القدمين فهو من العورة، وقد عرفنا جواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا. أظن
هل تكفي الجوارب لفتر
بقي شيء؟ الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحكيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر القدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. فما أستطيع أن أقول الحالة هذه بأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن أن الجواب واضح إن شاء الله.
تفضل. بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة، يعني يقولون أن العورة المغلظة في القدم أو في النحر أو هنا بدلتهم فهمنا التفريق.
لا، أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام. امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل اللي بيعض على الفخذين لو كانت مو لابسة شيء، هل يقول قائل انه الصورة الاولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بايش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب، هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أنه هذه عورة مخففة، ما علي شيء. ظهر لك الفرق إن شاء الله. سؤالك ما كان الآن صار متعلقا، الآن صار متعلقا بالإذن. الإذن موجود، الإذن على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في مطلان الصلاة وصحة الصلاة. نعم تفضل.
الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، جورب لا يعني لا يشف،
معروف ان الجار بيحجم ولكن لا يكفي.
اي نعم. آه
هذا خروجه مسموح به
ولا لا؟ مش مسموح.
طيب ايش تفعل؟
تطير الثوب الجلباب
حتى يغطي
ظاهر القدمين. نعم سواء كان تلبس جورب او ملبسه.
طيب هذا الشاذ انا جربت عمليا هذا صعد وفيه حرج.
سمعك الله. هذا حرج على نسائنا اللي ما تعودوا على السترة والحشمة. إيه لكن احنا بدنا نوجههم. نعم. ايش بك يعني؟
يعني اذا ظهر القدم آثمة.
نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى
تلبس الجورب؟
أنا عارف تلبس الجورب. أنت إما أن تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة أن من شرط الثوب الساتر العورة أن لا يشف ولا يصف، إما أن تكون معنا كما نظن هكذا وإما لا. فإن كانت الأولى فالموضوع منتهي، وإن كانت أخرى لا سمع الله فإذا معناها فتح بحث جديد الآن.
لا هي الأولى ولكن له الذي انتهى. يمكن أنا ما فهمت.
تفضل إيش اللي انتهى ولم انتهى؟
أنا معك في الأولى أنه يجب أن لا يصف ولا
يشف. كويس. هذا الجورب.
نعم.
يصف ولا لا يصف؟
حجم القدم.
ما أجبتني.
يصف.
طيب انتهى الأمر.
ولكن كما قدمت أستاذنا هو يعني ما فيه فتنة.
معليش يا أخي نحن هلا شوف اعتبارك متى إذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص. أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما، فأنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها صح ولا لا؟ هاي. لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت أنا بذلك التفصيل، هل لي ما أتحرج من أن أسميه فلسفي لكن أنا مضطر إليها لأن ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا. لكن هذه الفلسفة لم ننقلها من موضوعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها. فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا وأن لا يكون شفافا ولا وصافا، فإذا هذا الصوب اللي هو الآن الجورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحب آثما.
طيب أستاذ الحذاء الذي تلبسه المرأة إذا ظهر فهو يحجم أيضا. أنا أستاذ احنا نكثر يعني الأسئلة والاستفسارات في هذا البحث لأنه هذه المسألة اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير.
خير إن شاء الله.
أي نعم.
شو حجة الاختلاف؟
يعني حجة هذا الاختلاف أنه الآن نلمس الحرج الكبير لأن المرأة تخلي ثوبها يجر شبر أو ذراع.
أنت عم تعارض وهذا قد تقول مش أنا كلامي هذا.
لا كلامي.
أسوأ. حبيت الخطف مرضي. أنت الآن عم تعارض الحديث. قالت إذا ينكشف ساقها. قال فلتطل شبرا. قالت قد تأتي ريح. قال فتطل ذراعا ولا يزدنا. هذا حرج ما ينس. ومثلك يقول هذا
يا شيخ لواقع كل نسائنا أن القدم سفر بالجوار.
لكن نسائنا بنات اليوم دول يعني مش مربيات. نسائنا هدول ناشئات على الدعوة السلفية ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي أحسن التزام الشريعة. أنا إن أنسى كما يقولون فلن أنسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما يمزفت مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية ما شاء الله، لا مثيل لها طرق إلا مثل بلاد أوروبا. كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجل بيقول للرجال ابعدوا عنا فعلا يعني فعلا ايه. لكن هذا الجل من خلف ليس من امام، الأمام تقريبا مع سطح الأرض. شوف فهنيذا ما في أي حرج تتصور أنت، هذا الحرج الحقيقة اللي أنت تتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك
صور لي
مثل اللي لاك
من عند أبي ليلى طويل وألبسته لزوجتي فلما يعني مشي الساحة كانت تنتقع
صحيح. شو رأيك خلي بيمشي على الحبل طيب
النعل
ألا
يحجم؟
لا يا أخي النعل إله مشكلة أخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما، النعل فيه له تخاريم وله قطع وله إلى آخره. مع ذلك شوف هلا أنت ولا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا. هل المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسيب الجورب أو بالنعل، شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هل أنت تعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كان يلبسوا شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية وهالجلباب وانتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريفة تكشف عن إيه؟ عن ساقها. هلا ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطى ليش؟ بالجورب، هذا بالجورب. فنحن لما نحمل نساءنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلن ذيولهن بقدر ما يحقق من الأمر الشرعي، ما تجي مشكلة حافية مجوربة إذا صار التعبير متناعرة، ما يهمنا لأن هذا كله حيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. مويل. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟
متجوربة.
طيب فإذا من صحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك، شو السبب؟
طول الجلباب.
طول الجلباب. إذن علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برفق ورحمة.
إذا الشيخ لا خشيته أم سلمة، أم سلمة هي اللي سألت. لا خشيته أم سلمة، إذا انتبت
في سيكون ما دام بابتك جوارك لم تبتوارك. طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هلأ أنت عكست الموضوع.
وجوب ماذا؟
وجوب لبس الجوربين.
لا أنا ما بقول يا بيت
الجوربين. إذن شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟
أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويجر ليل هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من تجاوب الساق.
سامحك الله أنت بتفيد موضوع تجاوبا يعني نوصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ فإذا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟ الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل.
أخ وصل ويقول سمعنا أن كتابكم على الجفاف قد وزع مجانا ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبينا من باب
الشيخ مين؟
ابن باز.
هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرية يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد، أن أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت
ومعه ورقة.
ومعه ورقة.
نعم.
كل هذا أظنه سراء.
نعم.
ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير علمي ممكن، لأن الحقيقة كان صهري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا، جاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا، شايف شلون؟ لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب والسرقة، أنه كتابي بيطبع بدون إذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع رد علي في أي طريق آخر، لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بيتصور الإنسان. إيش في؟ إيه شو بتكون فيهم؟ لا.
الشيخ من باز. ثم ذهبت أنت هناك. كنت في الحج أنا.
أي.
الشيخ من باز.
أي.
هذا الشيخ موجود. إن شاء الله تيجي تسوي يعني تبحث في بعض المسائل المختلفة فيها.
أي نعم.
فقال الشيخ لا هذا يعني كتابة لا أجلس مع الشيخ في مناظرة هكذا.
ما عندي خبر هذا الكلام على كل حال متعلق بالشيخ من باز. نعم.
يقول أخ آخر يسأل يقول ما حكم تقطيع أصابع اليدين في المسجد؟
في المسجد.
نعم.
الصلاة منهي عنه، أما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الأصابع ليس فقط في الصلاة، بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشويك، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك.
يقول أيضا ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما هو إيش؟
ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما نجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك، كل ما في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شعر بن حوشب وهو ضعيف في سوء حفظه، ليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، فطبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فتأخير غير أولو الأحلام والنهى عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف، لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا نراه واقعا في بعض الأحيان، يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والجنته فيضع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب. فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شعر بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها. لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأنه في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتمه، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله صبيان ما في مانع، لأنه ما رح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف. فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي يعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كثر ولا قلة، فهو يرتبهم. إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتلها في أماكن فليأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شعر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن النساء لابد من أن يتأخرن، ولو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمين ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التهديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت. غير
تعريقنا ليليني أو ليليني
كلاهما
أولي الأحلام والنهى، هل هو من بلغ أم هو من تمام الحكمة وكمال العقل؟
لا هو بلوغ زائد ما ذكرته،
زائد ما ذكرته
ذكرتها تمام العقل، يعني البلوغ شرط.
طيب شرط البلوغ.
معلوم.
أما إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ.
نعم. بعد. ما هذا ما
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ ومن هو حوله.
هذا فهم سؤالك والجواب لابد من ذلك. قلت بالغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك.
كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة؟
صحيح.
أو هو في السابعة؟
صحيح.
وكان خلفه من خلفه؟ تعلمنا
حسن، هل عندنا نص يوجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا.
لا.
لكن هنا عندنا نص ليليني منكم أولو الأحلام والنهى.
هل من حكمة في ذلك نعرفها يعني؟
طبعا من الحكمة هذه وهو كما أشرت إليها آنفا، وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك،
لأنهم قدوة لمن خلفهم.
نعم. كيف؟ إذا لازم يتأخروا إخواننا هنيك لآخر ولا ما في؟ ما في؟ لا الحقيقة نحن بدنا كمان أمن إخواننا جميعا.
يبحث عن الآخر.
الله نشوف. نعم. يجوز الصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل للفساد برفق يعني. نعم.
رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف
ذاهب ايش
ذاهب العقل
ايوه
مع صف الرجال أم مع صف الأطفال؟
يمشي مع الأصل صف الرجال.
أخ يسأل يقول: نعلم من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجوب طاعة العلماء على قول من قال وقول، ولكن هم
على قول من قال
على قول
على قول،
ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
ولكن هل يجب إيش؟
هل يجب على طالب العلم طاعة العالم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب؟
إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب،
أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب، هل يجب على طالب العلم بطاعة العالم؟
كمان الأمر يحتاج إلى إضاءة أكثر. يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم؟
العالم
أمر دنيوي يقول،
هو أمر دنيوي
بالعالم.
لكن يتعلق بالعالم.
أنا
السائل. أنت السائل؟ أي تفضل.
يعني نضرب مثال، مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا،
يعني لو أشتري بزلجة بقدونس مثلا
وأستطيع ذلك أستطيع ذلك ومعي وقت، يعني فيما يظهر لنا أنه ظهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك، فهل هذا الفهم سيء أو خطأ؟
هذا مش بس خطأ، سيء. لأنه إطاعة أخي الوارد في الآية فيما يتعلق بالأمور الدينية، وإلا الله يرضى عن مشايخ الطرق.
ثاني الجواب عينه
ما شاء الله
الطرق، يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة.
طيب طيب، يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريديهم. يعني ايش من بطلوا منه ويسلموا تسليما، اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا ادبارهم.
نعم.
هذا لا يجوز.
نحن نريد اذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
نمتثل،
واذا طلبت منا شيئا نستطيعه. نعم. ان نمتثل ايضا.
لا خطا، هذا شرك في اللفظ، انت الان اشركت في اللفظ. نعم. إذا كنت نبأت ما قلت لا يكفيك ذلك عن إعادة.
يا أستاذنا، أليس معروفا عندنا أن الطاعة في المعروف،
طاعة في المعروف إيه، شرعا ولا عادة دنيا؟
شرعا.
فأنت لا ما تبحث في نواحي شرعية.
طيب أنا أسأل عن خدمة العلماء بشكل عام، ما حكمها؟
أمر مرغوفي بلا شك، مرغوفي بس،
يعني الا تصل لمرحلة الوجوب ولا بأي حال؟
لا ابدا.
يلا
شكرا.
اخو يسأل يقول: كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم زرارة طيرة؟
نعم، اذا احسننا فهم الحديث الاول زاد الاشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع. إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة والتي يشبهها تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب. كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام، فالنار هي تحرق لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو ملزم بها بحيث لا لا يعني لا يجوز المسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث انه يكون هو مرتبط معها ارتباط بخصوصية انها تحرق الا ان يشاء الله فلا تحرق. هكذا العدوى، ففي العدوى او في بعض الامراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها ان تنتقل الى السليم من المخلوقات، لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في تمام الحديث لما ذكر الرسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة، قال الرجل الأعرابي إن نرى جمال السليمة يدخل بين الجمل أجرب فيعديها، فقال له عليه السلام ما قال له أنت ما فهمت علي أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى، لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله، ولذلك قال له فمن أعدى الأول؟ طبعا الجواب مؤمن الله. إذن العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى. وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجل، فما في منافاة أن يتخذ المسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الناس بأنه يعدي. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض الجذام، فأراد أن يبايعه فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك. إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب، وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس، وإما أخيرا للأمرين معا، يعني تعليما وأخذا بالأسباب. أيضا لا منافاة بين قول عليه السلام لا عدوى، لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها، وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وهي أنها تعدي بنفسها، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، وإلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى. وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث. هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي غيره.
بس الأخ يقول ما هو حكم تحنيط الحيوانات
كالأسعى وغيرها؟ كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم.
يقول أيضا
بين
ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟
هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة. فأنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم.
يكون الأخ يقول
نعم
والمحنط هل يوضع في
ما في مانع لأن هذا ليس صورة. نعم.
يقول
تعليق
على مثل
الإنسان لا ما يجوز إلا إذا كان المشروح كافرا.
يقول
تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا يعني. ما تسمع الموتى. نعم.
يقول رأيت البارحة ربي في أحسن صورة الحديث. نعم. هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة. هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟
دليل مفهوم المقصود السائل لكن خطأ السؤال. مثل بيقول قول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، هل في دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام؟ هذا سؤال خطأ، واضح ولا لا؟ ولا نشرحه؟ أقول هذا سؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ فأقول السؤال خطأ. فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام فيه دليل بهذا الحديث؟ أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام فيه دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول بقى الآن المقصود من السؤال غير ظاهر السؤال، المقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق من رآني في المنام قد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم. في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الحديث الأول، حديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام، فليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت للرسول عليه السلام. بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر، يمكن. وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة، والله أعلم بصح ذلك عنه. لكن إن ادعى مدعين أنه رأى الله، والله هذه دعوة عريضة جدا وصعب تصديق بها، لكن ما عندنا حجة قاطعة لتكذيبه، لا سيما إذا كان معروفا بالصدق والصلاح. هذا جواب يعني هذا الشهر. من باب أولى بارك الله فيك، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا. أيوة، بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله، ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله مع أنه ما رأى الرسول كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صف هذا الذي رأيته، ليه؟ لأن صورة الرسول في ذهنه، أما رب العالمين ليس كمثله شيء، لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيء أبدا. نعم.
هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال؟
لا، لا يصح أي شيء. زيارة القبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت إن شاء الزائر دون تخصيص وقت للزيارة كما يفعل بعض الناس ببعض المواسم والأعياد، هذا لا أصل له في السنة. والرسول عليه السلام قد ثبتت زيارته للبقية ليلا، فلا فرق في النهار أو في الليل كانت الزيارة.
مثل الحديث اللي مر آنفا من الطاعون، في حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، في حديث أنه استعاذ من الطاعون، حديث اللهم اجعل فناء أمتي في قتلا في سبيلك ست الطاعون.
كل الأحاديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديثك أنه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟
الجامع حديث ثلاثة.
كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟
لا ما أحفظ لفظه، مفاد الحديث.
أنا ما أذكر الآن. غيره.
يقول الأخ: نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة بإذنه وبغير إذنه؟ نقل القلب.
يعني تشريع جثة الميت، استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب جديد، هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريع.
في تاريخ هو ما بياخذوا قلب الواحد ميت، كمان بياخذوا قلب انسان ميت ميت، يعني عاد اجهزه، يعني اجهزه معنا بتشير انه سيموت.
موت الدماغ بيسموه
موت الدماغ وموت القلب قبل ما بيموت، يعني ما بيموت صرف دفن، ولكن بياخذوا قلبه قبل ان يموت.
هذا انكى وامر،
يعني قتل.
نعم غيره.
فقط حتى لو اوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟
لا.
من يتضحي الحياة؟
لا ما بيدخل. كيف يدخل؟ واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا. هذا من عند حيثية ما يضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية، ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا من القلب الشاهد أنه لا يجوز.
وإذا فعل،
إذا إيش؟
وإذا فعل، يعني إذا تمت هذه العملية ودخل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم مضل والعياذ،
أي نعم،
كيف يكون؟
ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر إلى مؤمن أو العكس. ما هذا الذي قلت عنه آنفا ما قلت؟
هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى
بصره؟ كله كله
عنكم.
أي نعم.
بعض قضية حاسم إنه في بعض الناس ينقل الكلية وهو ما زال حي، تبرع بشقيقه أو
نفسه. أخي نفس الكلام،
ما يموت إذا نجع حي؟
قد يموت، هذه قضية مش مضمونة، وربنا خلق كليتين بدل كل واحدة، ما خلق ذلك عبثا وإنما قل ما يقال احتياطا. ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة. نعم تفضل.
يقول أخ، يعني يقول: قرأت في تفسير ابن جرير الطبري الحديث معناه إن الله ينفع بالرجل الصالح الماء منهم ولده وولد ولده ما دام فيهم، هل هذا حديث صحيح؟
ما أعرفه.
يقول أيضا: لا يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مسروعا فقرأ في أذنه اليمنى 7 مرات خواتم المؤمنين فأفاق الرجل المسروع، فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟
طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح، لكن هل صح ذلك؟ الله أعلم. نعم.
التي مضت شيخنا شبهتين أو دليلين نسميهم.
نعم.
دليل أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل
الأمر. وهدي وهدي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع؟
بما يشرع.
طيب إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أنه ما سبق يشرع، فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث. طيب ولا ميت؟
طيب.
إذا هذا الدليل الأول سقط.
العلم يعني أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث،
وهذا ما رد عليه فيه أنا.
طيب شيء آخر أستاذنا،
نعم.
أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا إيثار، آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه
تمام الإيمان.
ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار أن يؤثر الإنسان كلمة لكلمة آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني كما فعل أبو طلحة؟
لا حبيبي، أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه، وهل بعد رسول نبي؟ هاي لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة، منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذيك الصورة، مع ذلك شو نوع هالقياس كما يقول بعض الفقهاء فالذرف الأدبة، هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة، قياس مع الفارق يعني شو هذا القياس. ثم لا سيما أنك أنت تعرف جيدا أنه هذه الأمثلة اللي نبحث فيها ليست من باب الإيثار أبدا، لا صارت مهني، صارت بيع وشراء والآخر. أنا أعطيتها بجواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم غير.
هل نقيس على ذلك على ما سبق في تلك المسألة وهي نقل الأعضاء، هل نقيس على نقل الدم كذلك من مريض لآخر؟
لا، لأن نقل الدم يعني يعوض بشيء من الطعام. نعم بتجدد ويعوض يعني.
طب إذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول؟
الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله أنت الآن. الطبيب نفسه ما بيضمن إنه يقول بيأثر ولا ما بيأثر.
تعلمنا إنه ثلث الكلية الواحدة فقط إذا اشتغل يكفي ل يعني لحياة الإنسان.
أنا قلت منذ أيام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام. أنا بلغت السن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص أنه كلوتي هذه اليمنى معطلة إلا بالبرة الأخيرة، فلو أنا كنت لا سمح الله أحد أولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلوة اليسرى ترى هذه شو كان صار فينا، كنا حفرنا قبرنا بإيدنا. فما بيستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام بيقول لك الكلوتين سليمتين، لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلوة الباقي إذا تبرع به من أخرى.
لا شك وهذه نفسها اللي تبرع بها الضم قد يظهر فيها مرض.
معليش نعم نحكي عن الإنسان اللي بده يتبرع، أما المتبرع لا هو ده بعد ثاني. الحمد لله. نعم الإيثار بإيش؟
بالمستحبات.
لا الإيثار بالمستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس
من عمره يعني.
هذا خطأ يقع فيه الناس. وقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بيتأخر منه تفضل والشيخ بيقبلها بكل إيش امتنان، خطأ من الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لأن نخف في الصف الأول تعرفوا أنتوا أفضل من الصف الثاني. الإيثار في المستحبات في المشرعيات في العبادات مكروه، لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها، هذا هو الإيثار الذي يمدح للإنسان. أما في العبادات والطاعات فلا يجوز. فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني وسائل في الصف هذا أحسن.
إذا كان يعني في الرحلة مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه أحدهم قام وقال لك تفضل اجلس، هل هناك من منتصب أو شيء عليه؟
فيه شيء،
وهو
لا يقوم الرجل للرجل مجلسه.
نعم،
ولكن تفسح وتوسعوا.
هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟
لا مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة،
نقول
مجلس في الباص، في الباص هو جالس في مجلسه.
نعم،
فهو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كالراحلة مثلا،
نعم.
أتكلم عن المجلس، كما أنه أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه.
على كل حال هذا الكلام على إطلاقه، حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا.
أي نعم، على إطلاقه، ولا فرق في ذلك. كما تسمع
يوقر كبيرنا صغيرنا وصغيرنا
بما ليس فيه مخالف، بارك الله فيك، بما ليس فيه مخالف للنص. يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه، لست قد وقرته؟
بلى.
لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة تخالف الحديث صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعالمنا حقه بدون مخالفة لنص شرعي. ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول، قال عليه الصلاة والسلام لا يقوم الرجل لرجل مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق للحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة، ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، فكان لا يجلس.
شيخنا لو كان مثلا الشغل زي الباص ما في مثلا متسع لها الشيخ الكبير في السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتأذى ويتعب او يتضايق، وانا شاب اطوى على الوقوف.
صورة اخرى بيني بين مكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم،
يقول هل يجوز بث فكر العزلة بين المسلمين؟
لا ما يجوز.
هل يجوز بث فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟
لا اله الا الله.
أخن امرأة في الباص كذلك الأمر يقومون لها، لأن لا يستطيعون أن يتفسحوا طيب يقومون لها.
إذا كان لازم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال أن مفسدة شرعية مثلا أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها. نعم،
أخذ يسأل ويقول
لحظة بالله شوي، لا لحظة شوي، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل حينئذ؟ كيف يعني تنحل المشكلة؟ يعني أريد بهذا التساؤل هو أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية. يعني من حل مشكلة، لكن نقع في مشكلة أخرى فيجب أن نأخذ حذرنا من وقوع فيها، ولا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت المزار. نعم. بس يا أخي. نعم.
أخ بسأل بقول وصفنا بأننا مع الفلسفيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة التبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟
جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن الموجود عند كل جماعة يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. جماعة التبليغ مكتلين للتجمع، هذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح وهو التكتل، الجماعة التبليغ أحسن من التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك تصدر منهم أشياء تخالف الشريعة، فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا ليأخذوا من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم.
أقول هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والحليق ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟
إذن تربى عن الذي يدعو إلى العزلة.
سؤال آخر. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟
طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجبه.
يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل وما كان غضبان.
كيف لم يطلقها قبل؟ يقول أنه طلقها ثلاثا.
سؤاله متناقض.
آه.
طلقها ثم.
هذا هو السائل.
من سائل؟ صدق.
رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال أنت طالق بالثلاثة. بعدين زادت المشاكل ما بينهم، فقال لها أنت محرمة علي كأمي.
في نفس الجلسة.
في نفس الجلسة.
طيب.
وما سبق أن وقع عليها الطلاق غير هذه الجلسة؟
أيوه في غير الجلسة ما في طلاق.
نعم.
جميل.
طلق وضع.
كانت حامل.
كانت حامل في الشهر التاسع.
لا الحمل مش علة في الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا، فإذا كان واقعا فهي مطلقة لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار. أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الأخير وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟
وقع وكان نيته يطلقها
يعني. لما كيف؟ كيف؟
صار غضب ما بينهم مشاكل.
نعم.
فاضطر أن هو يطلقها. بعين الزالت إساءة إليه فقال لها كمان حرم علي مثل أمي.
أنا بقول لأنه أنا ما أدري كيف الحادثة.
هي الحادثة هي بالنصف.
فإن كان الطلاق وقع فذاك لا يقع. وفيه
يقول أيضا إذا نسي الإنسان وهو يجامع زوجته أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان منه؟
الله أعلم. إذا كان رجل من عادته أن يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظني أن الله عز وجل يحفظه، لأن الأمر ينظر إليه من زاوية الغالبة على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه فيقال بأنه يشاركه. نعم.
يعني تسمية شيخ يعني عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين
في حالة الاستعداد. نعم.
يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الصلاة وما الدليل على ذلك؟
ما في حكم خاص في المثل، القضية تعود من القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا، فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحته مع الوالدة فهو مع الوالدة.